باسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. احنا كنا مشينا مع بعض في رسالة كورنثوس الأولى، خلصناها لو تفتكروا. المفروض ان النهاردة ندرس بسرعة او يعني ناخد الخطوط العريضة في رسالة كورنثوس الثانية. افكركم بشوية حاجات مرتبطة بالموضوع عشان نقدر ندخل من كورنثوس الأولى على الثانية. اولا، بولس الرسول بعت 14 رسالة، 10 منهم لبلاد او كنايس بلاد، وأربعة منهم لشخصيات. الرسائل دي بدأت كلها بعد سنة 50 ميلادي، يعني بعد إيمان بولس الرسول بأكثر من 12 سنة. في نفس الوقت الرسائل دي ما اتبعتتش كلها في وقت واحد، كانت تبع ظروف معلمنا بولس وظروف خدمته، وكل رسالة منهم ليها قصة أو ليها ظروف معينة. دراستنا لظروف كل رسالة بيدينا رؤية واضحة عن مضمون الرسالة ومفهومها. يعني أول رسالة بعتها بولس بعتها لتسالونيك. تسالونيك دي بلد في تركيا، آسيا الصغرى، وكان فيها اضطهاد شديد من اليهود للمسيحيين، فبعت الرسالة يصبرهم ويعزيهم ويقول لهم المسيح قرب يجي. ولما سمعوا ان المسيح قرب يجي بطلوا يشتغلوا، فبعت الرسالة التانية يقول لهم لا، لازم تشتغلوا، واللي مش هيشتغل ما ياكلش، وكلمهم عن علامات المجيء التاني. دول اول رسالتين كتبهم بولس، تسالونيكي الاولى والتانية. فاثناء رحلته الثالثة التبشيرية حصل مشاكل كبيرة على مستوى الكنيسة في العالم. اهمها مشكلة اسمها مشكلة بدعة التهود، كنا حكينا فيها معاكم لو تفتكروا، ان في مسيحيين من اصل يهودي بدأوا يذيعوا ويقولوا انه لازم الواحد يبقى يهودي قبل ما يبقى مسيح، لازم يختتن، لازم يعمل حاجات الناموس. فدي بلبلت الناس ولخبطت الكنيسة في حتت كتير. فبسببها بولس الرسول اضطر يبعت رسالة رومية ورسالة غلطية. في الوقت ده كمان بعت رسالة كورنثوس في حوالي أول الستينات من القرن الميلادي. كورنثوس بلد يونانية تتميز بالانحلال الخلقي وبالفلسفة، فيها فلسفات كتيرة، فيها إباحية، فيها تماثيل أوثان، فيها تجارة العبيد، فيها أفكار غريبة وجديدة كتير. ولما بولس خدم في كورنثوس يعني كان هيمشي بسرعة، لأنه كان حاسس أن البلد دي ملهاش حل. جاله المسيح في رؤية وقال له ما تسيبش البلد دي، أنا ليا فيها شعب كبير. كلام ده في سفر الأعمال صح 16. فقعد بناء على طلب ربنا يسوع المسيح سنة ونص في كورنثوس، لغاية ما عمل كنيسة حلوة، شعب قوي، وبعدين سافر يكمل رحلته. لما سافر سمع أن في مشاكل كتيرة قوي، الناس وقعت مع بعض كأحزاب جوه الكنيسة، وأن في واحد أخطأ مع امرأة أبوه خطية الزنا من شعب الكنيسة اللي أمنه جديد، وأن الناس مش عارفة تاكل اللحمة اللي في السوق ولا ما تاكلهاش لحسن تكون مذبوحة على اسم وثن، وأن بعض الناس من المسيحيين الجدد دول واقعين قدام القضاء المدني مع أخواتهم وفي قضايا، وأن في ناس بتقول أن مفيش قيامة أموات، وفي ناس بتشكك في التناول. فيعني كمية من المشاكل بعد ما سافر كانت كمية كبيرة. فاضطر بولس الرسول يبعت كورنثوس الأولى، وزي ما قلنا لكم دي رسالة المشاكل، يعني أكتر رسالة يتعامل فيها بولس الرسول مع المشاكل. في حوالي 10 مشاكل كبار، واتفرجنا اللي قرأ منكم الرسالة دي 16 إصحاح كورنثوس الأولى، ازاي معلمنا بولس الرسول بيتعامل مع كل مشكلة بحكمة عشان يخلص منه. بولس لما حل المشاكل ده كلها في الجواب بتاعه في رسالته الأولى، الحقيقة كلامه كان قوي بنعمة ربنا وأثر في الناس، وأغلب المشاكل اتصلحت، أغلب بما فيها مشكلة خاطئ كورنثوس، أن الرجل الخاطئ ده اللي أخطأ خطية وحشة بولس حكم انه يتعزل من شعب الكنيسة ويمنع من الاسرار. فهم تابوا كلهم بسبب الرجل ده وحزنوا على نفسهم، والرجل ده تاب توبة قوية قوي، فبعتوا البولس تاني يسألوه الرجل ده بعد ما تاب نقبله ولا ما نقبلوش. فده كان اول موضوع شغل بولس في كورنثوس الثاني. فبولس طبعا قال لهم لا نقبله نص، احنا مش عاوزين حد يهلك، احنا مش غرضنا نعاقب، احنا غرضنا نأدب عشان الناس ترجع. اذا كان رجع وتاب فاحنا فرحانين برجوعه، واذا انتوا كنتوا قبلتوه انا قبله، ومش عاوزين الشيطان يكسب حد من ولاد. وبالتالي هو فرح بالاخبار، يعني الرساله الاولانيه كان بيكتبها وهو متاثر بسبب كتر المشاكل، الرساله الثانيه بيكتبها وهو فرحان شويه ان خاطئ كورنثوس تاب، وان هم كلهم حزنوا على نفسهم وبطلوا لغه التباهي والكبرياء اللي كانوا عايشين فيها في كورنثوس الاولى، وابتدوا ينشغلوا بخلاص نفسهم. لكن كان في مشكله اساسيه بقى في كورنثوس الثاني، في الرساله الثانيه دي، بالرغم ان هم الحزبيه قلت وموضوع القضاء المدني اتحسن والاستهانه بالتناول خد في موقف والتشكيك في القيامه اتظبط وناكل ما لما ناكلش من اللحمه اتحلت وموضوع الستات ودورها في الكنيسه حسمه، كل القضايا دي اتحسمت في كورنثوس الاولى، فضل مشكله واحده تفاقمت زادت. ايه المشكله؟ ان بدا بعض المعلمين الكذبه اللي في كورنثوس دول اللي هم من اصل يوناني او اصل اممي وثني يدعوا ان بولس ده اساسا مش رسول. ومين قال ان بولس ده شاف المسيح؟ وايه اللي يخليكم تسمعوا الواحد اسمه بولس انتم ما قابلتوش التلاميذ ال 12؟ فاصبحت مشكله كورنثوس الثانيه الاساسيه التشكيك في خدمه بولس. يبقى كورنثوس الاولى 10 مشاكل، كورنثوس الثانيه باختصار عشان نحفظ هي مشكلة أساسية واحدة، التشكيك في بولس كخادم أو كرسول. طبعا احنا متعودين ان القديسين الكبار دول لما حد بيشكك فيهم ما بيدافعوش، مفروض ان هما ما بيدافعوش ويسيبوا ربنا يدافع، لكن بولس دافع. ليه؟ لان القضية مش مرتبطة بيك كشخص، القضية مرتبطة بالكنيسة ككل. لو تهمت ان بولس ده مش رسول مشيت، كل اللي امنوا على قدام بولس الرسول هيشكوا في ايمانهم، هيقولوا طب التعليم اللي احنا خدناه عنه ده مظبوط ولا لا، طب احنا كده مسيحيين ولا لا، طب اللي احنا عايشينه ده مظبوط ولا مش مظبوط، هتبقى بلبله فظيعه. فاضطر بولس يدافع عن رسوليته من اجل سلامه الخدمه، من اجل استقرار الكنيسه. الحقيقه كان في كمان سر تاني، ان الرساله دي كورنثوس الثانيه أغنى رسالة بأسرار بولس الشخصية. بولس كشخص قديس عظيم ما كانش بيحكي عن نفسه إلا نادرا، فالرسالة دي اضطر عشان يثبت لهم أنه رسول اضطر يحكي حاجات كتير عن نفسه. والحقيقة كان من حكمة الروح القدس اللي شاف أنه لازم بولس يكشف لنا أسراره كمدرسة لكل الناس بعد كده، إزاي الرجل ده كان رسول عظيم وكان خادم امين وكده. الرساله دي هي اللي حكى فيها كميه الالام الفظيعه اللي شافها، الميتات اللي دخل فيها، الضربات اللي اتضربها، السجون اللي اتسجنها. الرساله دي هي اللي حكى فيها انه طلع للسماء الثالثه وشاف حاجات لا يصوغ لانسان ان يتكلم عنها. الرساله اللي هي دي الرساله اللي قال فيها الخطوط العامه لخدمته والمبادئ اللي هو عايش بيها. الرسالة دي اللي قال فيها انه كرسول بيستحرم ياخد اي قرش من الكنيسة يصرف على خدمته الشخصية، لكن بيشتغل بايديه عشان ما يديش فرصة لحد يستغل فلوس الخدمة غلط، بالرغم ان هو رسول مش عاوز ياخد ولا مليم حتى يعني يقوت بيه نفسه، يشتغل بايديه كصانع خيام عشان ما يديش فرصة لاي خادم غير امين يستغل خدمته في الكنيسة. كل الأسرار دي كشفها بولس في كورنثوس الثاني. بيني وبينكم أنا بعتبر كورنثوس الثانية أهم رسالة للخادم، يعني أي واحد يخدم الرسالة دي تعتبر مرجع ليه ومرجع لحياته، يقيس بيها خدمته ويراجع بيها مبادئه وكل شوية يظبط نفسه على المثاليات العالية لخدمة بولس الرسول. فهي رسالة تجمع ما بين أسراره الشخصية ومبادئ الخدمة عامة. يبقى ده الموضوع الأساسي ممكن نسميها زي ما سماها بنا تدرس الخدمة القانونية، هي رسالة الخدمة. يبقى عرفنا ليه بيتكلم فيه عن الخدمة دفاعا عن رسوليته بسبب التشكيك في خدمته. الرسالة دي أقصر من اللي فاتت، 13 إصحاح كلها تقريبا عن الخدمة، يعني اللي منكم هيبتدي يقراها من النهاردة يقراها بحثا عن مبادئ الخدمة. ده أحلى تدريب تاخدوه في كورنثوس الثاني، وانتوا بتقروا الرسالة شوفوا المبادئ اللي عايز بيها بولس كخادم. أول إصحاح كان فيه مقدمة بيقول فيها صلاته عنهم، يعني أنا هقول بسرعة وبعدين أرجع أقرأ شوية حتت كده معاكم زي ما تعود، إنه وحشوه وإنه هو بيستحمل الألم عشانهم وبيصلي لهم ومشتاق يروح لهم. وبعدين ابتدى يتكلم عن مفهوم الخدمة إصحاح 2 و3 و4 و5 و6 و7، كل ده مفهوم الخدمة من 2 ل7 عمال يتكلم عن مبادئ الخدمة. وهنا عمل مقارنة بين خدمة العهد القديم وخدمة العهد الجديد، واتكلم عن خدمته كرسول، واتكلم عن مستلم الرسالة دي من المسيح مش من دماغه. إصحاح 8 و9 بيتكلم عن خدمة خاصة اللي هي خدمة الفقر أو خدمة القديسين يسميها، ما يسميهاش خدمة الفقر، يسميها خدمة القديسين اللي احنا بنسميها النهاردة الخدمة الاجتماعية. دي ليها إصحاحين في كورنثوس الثانية، كورنثوس الثانية 8 و9. وكان سبب الموضوع ده ايه؟ ان اورشليم في الوقت ده دخلت فيها مجاعة شديدة، فبولس اعتبر نفسه مسؤول، لان هو مسؤول قدام الكنيسة في اورشليم عن خدمة اوروبا، خدمة الامم يسموها، فاعتبر نفسه مسؤول انه يجمع تبرعات ومعونات وينزل بها اورشليم عشان يسندوا اخواتهم في الكنيسة الام اللي بتعاني من مجاعة شديدة. وكان بيعمل ده في كل الكنائس، لكن الرسالة الوحيدة اللي اتكلم فيها بالتفصيل عن الخدمة دي ومبادئ الخدمة الاجتماعية كورنثوس الثانية 8 و9. إصحاح 10 11 12 اتكلم عن متاعب خدمته وألامه كخادم وتعزياته كخادم. 10 11 12 دي بالذات بقى كشف كل أسراره، يعني هو اتكلم عن مفهوم الخدمة من 2 ل7، لكن الحتة الشخصية قوي هتبان في 10 11 و12. واخيرا اصحاح 13 هو اصحاح الختام، انه يعني بيرجع كل الفضل لنجاح خدمته ربنا يسوع المسيح لنعمة ربنا، وانه ولا حاجة. وسط الكلام طبعا بيحذرهم من البدع والانشقاقات، لان احنا قلنا من كورنثوس الاولى في شوية معلمين كذبة بيعملوا ايه، بيغلطوا وبيحاولوا يخلوا الناس تمشي وراهم ويضلوهم أو يضللوهم عن الإيمان المستقيم وعن تبعية معلمنا بولس كرسول أمين. الحقيقة مش عاوز أمشي معاكم إصحاح إصحاح لأن طبعا ده هياخد شهور، لكن هاخد أجزاء من كعينات من الرسالة عشان تعبر لنا عن فكر معلمنا بولس الرسول. اولا هقرا حتى من اصحاح 2 عشان نشوف نهايه قضيه خطأ كورنثوس الثانيه اصحاح 2. يقول لكني جزمت بهذا في نفسي الا اتي اليكم ايضا في حزن، لانه ان كنت احزنكم انا من هو الذي يفرحني الا الذي احزنته؟ قال لهم انا ما رضيتش اجلكم لاني كان صعبان علي اجلكم وانا مزعلكم. هو مزعلهم في الرساله الاولانيه اللي فاكر منكم كورنثوس الاولى كانت رسالة عنيفة وقوية ووبخهم بشدة بسبب ان وصلت بيهم الخطايا ان يطلع واحد منهم زاني وانهم وقعوا مع بعض قدام القضاء فوبخهم بشدة. فقال لهم انا كنت مش قادر اجيلكم وبيني وزعلان منكم، او يعني في زعل بيننا، لكن مين اللي هيفرحني الا اللي زعلته؟ فهو عشان بعتوا له اخبار مفرحة ان خاطئ كورنثوس تاب. فبيقول كتبت لكم هذا حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم، يعني أنا عاوز كل الخطى يرجعوا، واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم، يعني لما هتلاقوني فرحان أنتوا هتفرحوا لان انا بفرح بالتوبه، بفرح بالكنيسه الحلوه، فانتوا لازم فرحتي وفرحتكم تبقى واحده. لاني من حزن كثير وكابه قلب كتبت اليكم بدموع كثيره. الايه دي ترجع لايه؟ لكورنثوس الاولى. من حزن كثير وكابه قلب كتبت اليكم بدموع كثيره. ده كشف لنا سر بتاع كورنثوس الاولى، ان كورنثوس الاولى دي اتكتبت بمرار، كان حزين عليهم وعلى المشاكل اللي دخلت وسطيهم، وكان في دموع وهو بيكتب. لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبه التي عندي ولا سيما من نحوكم. انا مش بقول لكم الكلام ده عشان ازعلكم تاني، انا بس عاوز افهمكم قد ايه بحبكم. ولكن ان كان احد قد احزن فانه لم يحزنني بل احزن جميعكم بعض الحزن كي لا اثقل. يعني اللي زعلني ده الحقيقه ما زعلنيش لوحدي، ده زعلكم كلكم، وانا هقول زعلكم شويه عشان ما بقاش بتقل عليه في الكلام. مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الاكثرين. كفايه قوي على الرجل اللي غلط ده انه سبب حزن لكل الكنيسه وسبب مرار في الكنيسه، كفايه الاحساس ده، ده قصاص شديد لانه احس بذنبه. حتى تكونوا، هاي الحته بقى العلاج اهو، بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. يعني ابتدوا بقى طيبوا خاطره وعزوه واقبلوه وسامحوه لحسن الحزن ياكله. شوفوا الاعتدال في الرعايه، هو كان بيشجعه في الاول بشده على حزن التوبه، ووبخه بشده جدا، ووبخ الكنيسه كلها في كورنثوس الاولى بسبب خطيته، لانه طبعا غلط غلطه كبيره. لكن لما تاب توبه شديده قال لهم كفايه عليه كده، لحسن يبتلع من اليأس أو يبتلع من الحزن المفرط. روحوا عزوه وسامحوه، وأنا يعني إن كنت زعلت شوية ما أنتوا كلكم كنتوا زعلتوا وتوجعتوا معايا، كفاية عليه كده. فيبان قلب بولس الطيب قراعي اللي هو مش بيأدب وخلاص، لا ده بيأدب لغاية ما الشخص يتوب توبة حقيقية، وبعد كده يرجع يحتضنه ويشجعه على التوب. لذلك أطلب أن تمكنوا له المحب، لأني لهذا كتبت لكي أعرف تزكيتكم. هل أنتم طائعون في كل شيء؟ أنا بكتب لكم عشان أشوف هتسمعوا كلامي تاني ولا لا. والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأن هم كانوا بعتين له يقولوا له ممكن تسامحوا، قال لهم اللي أنتم سامحينه أنا مسامحه. يعني بأبوة حقيقية قال لهم بدل أنتم سامحتوه حاسين أنه تايب خلاص أنا مسامح، أنا مش زعلان. الذي تسامحون بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سامحت به إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح. يعني هو أنا بسامح ليه؟ مش عشانكم، وبعمل ده كله في حضرة المسيح. شوفوا نقاوة هذا الراعي، إنه كل تصرف بيعمله هو أحاسس إن المسيح قاعد قصاده، مش بيعمله بمزاجه، مش تطلع في دماغه يعاقب وتطلع في دماغه يسامح، لا ده بحضرة المسيح. يعني هو حاسس انه دائما في حضرة الله، فأي قرار بياخده في رعايته أو في متابعته لأي شخص بيتوب بياخده كأن المسيح قاعد قصاده بيراجع عليه، هل القرار ده مظبوط ولا لا؟ لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. حكمة كبيرة قوي من بولس لما يقول لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. يعني إيه؟ يعني ما تسيبوش الشيطان يطمع فينا. يعني ايه يطمع فينا؟ يعني الراجل ده لو كان وقع في الحزن المفرط واليأس، طب ما يبقى الشيطان كسبه برضه. لكن الاعتدال والحكمة تخلينا اول ما نطمن انه خدها جد ورجع يتوب نشجعه ونحتضنه ونطيب خاطره عشان الشيطان ما يطمعش فينا ويكسبه. لان الشيطان ممكن يكسب بالزنا او الخطية الصعبة او يكسب باليأس. فاحنا بيقول احنا لا نجهل افكاره، عارفين الشيطان يمرجح الخاطئ، مره يقول له انت مش نافع وضايع ما فيكش فايده، ومره يقول له تعالى نغلط والخطيه حلوه. فبيقول احنا لا نجهل افكاره، زي ما وقعوا في الغلط ممكن يوقعوا في اليأس، فاحنا مش هنسيب الشيطان يطمع فينا ويخطف واحد من ولادنا. يبقى ده اصحاح 2 عينه من متابعه بولس الرسول لحاله هذا الخاطئ، وازاي في الاخر حسمها بقبول توبته ورجوعه مرة أخرى. إصحاح 3 عينة أخرى عن مجد خدمة العهد الجديد. بولس الرسول بالرغم انه كان كل حياته في الخدمة متبهدل ومتألم ما بين السجون والضربات والجلدات والاضطهادات إلا انه كان دايما حاسس بسر مجد الخدمة. يعني ايه؟ يعني كان حاسس انه في العهد الجديد وخدمة العهد الجديد دي اعظم من خدمة موسى نفسه واعظم من مجد موسى في العهد القديم، وخدمة تقارب الى خدمة الملائكة. فعشان يقنعهم بجمال الخدمة في العهد الجديد او يقول لهم مفهوم الخدمة من ناحية الكرامة والمجد، عمل اصحاح كامل رائع جدا صح 3 في مقارنة جميلة. وبولس على فكرة فنان في المقارنات، مشهور بالمقارنات كشخص منطقي في كلامه، بيعمل مقارنات كتير اشهرها في العبرانيين، لكن هنا مقارنة جميلة بين العهد القديم والعهد الجديد. هقرأ لكم منها حتى مثلا من عدد 4. الحقيقة كل إصحاح من الفرق الخدمتين، لكن أنا هقرأ يعني حتة منه. لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله، ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله. يعني احنا كخدام في العهد الجديد كفايتنا مش من نفسنا، يعني احنا ما نقدرش على الخدمة لوحدنا، إنما الكفاية دي يعني عشان نبقى أكفاء، جمع كفء، عشان نبقى أكفاء ونقضي الخدمة صح، دي عاوزة تدخل ربنا يسوع بنفسه. فبيقول ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. أول فرق بين الخدمتين إيه؟ إن خدمة العهد القديم تتسم بالحرفية، تلاحظوا إن فيها فرائض وفيها طقوس جافة وفيها ذبائح متعددة وفيها خطوات يمشيها الإنسان وفيها كل حاجة كده بالملي بالحرف. خدمة العهد الجديد تتسم بالروحانية، فيها شوية حرفيات لكن هي تتسم بالروحانية. حتى إن المسيح نفسه وبخ الفريسيين على حرفيتهم وقال لهم انتوا بتعشروا النعناع والشبت والكمون وتركتم اثقال الناموس، الرحمة والمحبة والحكم والعدل، يعني كنتوا تعملوا دي وما تسيبوش دي. فهنا اول فرق بيقولوا ان خدمة العهد القديم حرفية، خدمة العهد الجديد روحانية، والحرف يقتل، يعني الحرف يخنق. تعرفين الشخص الحرفي قوي ده يخنق، وممكن الحرف يعود عليه بالعقاب. ليه؟ لو كسر حرف واحد خلاص، يعني لو واحد كسر خطيه وصيه السبت حرفيا عند اليهود كان ممكن يترجم. شوفوا الحرف يقتل ازاي، لكن احنا الروح يحيي. يعني ايه؟ خد المعنى وده اللي يديك حياه اكتر من الحرف اللي يديك موت. هيكمل المقام. ان كانت خدمه الموت، خدمه الموت مقصود بيها ايه؟ خدمه العهد القديم الحرفية اللي كانت بتنتهي بموت، المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا لوجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل. يعني بيقول الغريب أن خدمة الحرف بتاعت العهد القديم اللي أساسها كل اللي عاشوا فيها وقع عليهم عقاب الموت في الآخر، لأن الخدمة دي مدتهمش خلاص، مدتهمش حرية، إلا أن الخدمة دي كان ليها مجد. يمثل في إيه المجد ده؟ ممثل في شخصية موسى اللي هو مسؤول خدمة العهد القديم، أن وشه كان منور بعد لقائه مع ربنا لدرجة الناس مش قادرة تبص في وشه، مع أن وشه ده زائل لأنه جزء من العهد القديم اللي هو في حكم بالإعدام على كل الناس. اقراها تاني. إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا لوجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل. يعني وشه الزائل ده ربنا اداله بهاء ومجد لدرجة الناس مش قادرة تبص في وشه، وهو أساسا وجهه زائل، وهو نفسه لم يستطع أن يعطي حياة ولا حرية لشعبه، لكن أهو لأنه بيخدم ربنا في العهد القديم خد كل المجد ده، خد كل الكرامة دي لدرجة الناس مش قادرة تبص في وشه. فكيف لن تكون بالأولى، هيقارن بقى بالعهد الجديد، خدمة الروح في مجد. يعني إن كانت خدمة الحرف لها مجد، أما خدمة الروح دلوقتي مجدها إيه؟ إن كانت خدمة الحجارة بتاعت موسى كان لها مجد ممثل إن موسى ده وشه محدش قادر يبص فيه، أما خدمتنا إحنا اللي الروح الله سكن فينا يبقى مجدها قد إيه؟ هيعيدها بطريقة تانية. لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا، ليه بيسمي خدمة العهد القديم دينونة؟ لأنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، الكتاب أغلق على الكل. يعني كل العهد القديم طلع الكل فشلين، طلع الكل مقصرين، طلع الكل خطاة، ومحدش فيهم قادر يتبرر أمام الله. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. فأصبحت خدمة العهد القديم خدمة دينونة. دينونة يعني إيه؟ يعني الكل في العهد القديم بأنبيائهم بعظمائهم مدان أمام الله، ماشي. ولكن مع هذا بالرغم من الدينونة كانت خدمة الدينونة مجدا، فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. ما احنا في العهد القديم الجديد ربنا بيدينا البر مجاني، بيدينا القداسة من عنده، بيصبغ علينا صفاته، بيتكرم علينا بروحانية وقداسة ونعمة ببلاش. طب يبقى مجدها ايه دي بقى؟ ان كانوا بتوع العهد القديم اللي هم كلهم محكوم عليهم بالاعدام كانت خدمتهم لربنا فيها مجد، هما خدمتنا احنا بتوع العهد الجديد مجدها قد ايه؟ واحد هيقول طب اسمعنا وش موسى منور وده يعني كان خادم عهد قديم واحنا خدام عهد جديد وشنا مش منور. فبولس بقى هيقول التفسير، يقول فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق. يعني إيه المعنى ده؟ يعني ما فيش مجال للمقارنة. موسى بان مجده على وشه، لكن إحنا الحقيقة مش دي الطريقة اللي هيبان فيها مجدنا. مجدنا أعظم جدا من مجد خدمة العهد القديم، لكن ليس من هذا القبيل. يعني مش ربنا لو كشف عن مجدنا احنا مش وشنا ينور، احنا كلنا ننور، لكن المستوى المجد او طريقة التعبير عن المجد مش دلوقتي، متخزنة متأجلة للأبدية، فمش باين علينا ولا حتى مجد موسى بالرغم ان احنا واخدين مجد في العهد الجديد اعلى من موسى. فهمنا؟ يقولها تاني، الممجد ايضا اللي هو ممجد في العهد الجديد لم يمجد من هذا القبيل، يعني على نفس مجد موسى او بطريقة المجد بتاعت موسى، لسبب المجد الفائق. عارف زي ما تقول ايه ده؟ ما فيش وجه للمقارنة، او ما فيش مجال ان انت تحط ده قصاد ده. عارفين زي ايه؟ زي يوحنا المعمدان لما يقارن نفسه بالمسيح يقول انا، انتوا بتقولوا عليا المسيح ازاي؟ ده انا ما استاهلش انحني واحل سيور حذائه، ده انا بعمدكم بالمية، هو هيعمدكم بالروح القدس ونار. فرق كبير خالص. ويجي في حتة تاني يقول الذي من الأرض أرضي ومن التراب، لكن اللي جاي من السماء هو ده السماوي. هو عاوز أقول إن في كرامات ما تبانش. يعني موسى طبعا مجده عظيم جدا، لكن عاوز يقول إحنا واخدين بركات وامتيازات قد تكون أعظم من موسى نفسه. ليه؟ موسى كان بيكلم ربنا من بعيد وبيخاف، إحنا دلوقتي ربنا ساكن فينا، يمكن المعنى ده مش مستوعبينه لأن احنا روحيا ضعفة، لكن القديسين كانوا مستوعبينه وكانوا فرحانين جدا أن ربنا مش براهم، ربنا جواهم، مستوى عظيم جدا. وكان موسى بيخاف جدا وبيترعب، حتى يقول أنا مرتعب ومرتعد. لكن احنا في العهد الجديد بنمسك المسيح على أيدينا وبنناوله لكل واحد فيكم. ربنا موسى ما كانش يقدر يقرب على ربنا زيادة، وكان ربنا يقول له كفاية كده موسى الأحسن، أنت مش هتستحمل. لكن احنا في العهد الجديد قربنا زيادة قوي من ربنا ولسه معايشين. فيقول ان كان الزائل في مجد فبالاولى كثيرا يكون الدائم في مجد، اذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة، ليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو اسرائيل نهاية الزائل. يعني ايه؟ يعني في العهد القديم موسى كان بيحط برقع عشان الناس مش قادرة تبص في عينيه بسبب النور اللي طالع من وشه. وبيقول بالرغم من كده موسى ده مات وما يعني معرفش حتى يدخلهم كنعان. لكن احنا النهاردة في لقاء مع المسيح شخصيا مش مع موسى، خادم العهد الجديد او وسيط العهد الجديد. ويقول البرقع ده لسه موجود في حياة اليهود، يقولها بطريقة فلسفية جميل، يقول بل أغلظت أذهانهم حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف. يعني ايه؟ يعني لغاية دلوقتي لسه في برقع على عينين اليهود، اليهود لسه مش شايفين الحقيقة، كأنهم كانوا بيحطوا برقع على وش موسى عشان مش قادرين يبصوا على ربنا المنعكس نوره على وش موسى، فحطين برقع. فبولس بيقول ان البرقع ده لسه موجود عند اليهود. يعني ايه؟ يعني ما زال في حجاب يحجز رؤية اليهود للحقيقة، فمش قادرين يشوفوا الحقيقة، مش قادرين يشوفوا المسيح. عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح، البرقع ده بيتشال في المسيح. لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب لموسى يرفع البرقع. أما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية، ده بقى كلام العهد الجديد. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف، احنا في العهد الجديد بقى كلام ينطبق علينا ده، نحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف. يعني قال بتوع العهد القديم مش قادرين مش يبصوا في ربنا، يبصوا في وش موسى اللي شاف ربنا من بعيد. يعني احنا بنشوف ربنا وجها لوجه بالروح القدس، بنشيل الذبيحة على ايدينا، الحجاب ده مفتوح قصاد عينينا دايما، ومجد الرب مكشوف قصادنا. كان زمان الحجاب ده عند اليهود ما يتفتحش ابدا، بتاع قدس الاقداس. فنحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير الى تلك الصورة عينه. يعني واحنا باصين على ربنا بانتظام بيحصل جوانا تغيير دوري من مجد الى مجد عشان نشبه الصورة اللي احنا باصين عليها. عاوز اقول ان في العهد الجديد، العهد القديم كبرهم موسى اللي وشه منور لانه قرب من ربنا، احنا في العهد الجديد كبرنا من ربنا يسوع المسيح، بصين عليه من غير برقع بوجه مكشوف، واحنا بنبص عليه نتغير نحن الى تلك الصورة عينه، الى صورته هو، نشبه المسيح كل مادة من مجد الى مجد كما بعمل الروح القدس اللي فيه. لان الروح القدس اللي سكن فينا بيقعد يظبطنا كده ويصلحنا ويغيرنا ويتوبنا لغاية ما نبقى نسخة جميلة من ربنا يسوع المسيح. فالإصحاح ده كله عبارة عن مقارنة بين كرامة الخدمة في العهد الجديد وبين كرامة الخدمة في العهد القديم. أختم بفكرة من إصحاح 4 ونكمل نعيشنا بعد العيد. إصحاح 4 احنا قلنا من 2 لو تفتكروا لغاية 7 كلام عن الخدمة ومفاهيمها ومبادئها، فبرضه بصاحب بقى هيتكلم عن الخدمة. أنا هقرا حتة صغيرة بس عاوزكم تفكروا فيها معايا. يقول إيه؟ عدد 6، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. يعني ربنا اللي قال في يوم من الأيام زمان قوي ليكن نور، فكان نور. بصراحة هو اللي بيقول ليكن نور في الإنسان ده في قلبه ينور ويعرف ربنا. عاوز بولس يقول ملناش فضل في توبتنا ورجعنا للمسيح، ولا لينا فضل في أن واحد يرجع للمسيح. الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله. فمين معنى؟ يعني زي ما ربنا قال ليكن نور فكان نور، هو اللي بيمسك الإنسان فينا وينور قلبه، فتلاقيه كده ابتدى يمشي مع ربنا ويحب ربنا. بولس هنا في إصحاح 4 هينسب كل تغيير في حياة الإنسان إلى عمل نعمة الله، عشان يقول إحنا كخدام دورنا محدود جدا، مهم صحيح، لكن كل الفضل يرجع لنعمة الله. كل نعمة، كل الفضل بيرجع لتدخل الله في حياة الإنسان عشان يغير قلبه ويصلحه وينوره. فيقول لنا هذا الكنز اللي هو معرفة الله في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. يعني احنا جوانا كنز كبير قوي، الكنز ده تسميه الروح القدس، تسميه معرفة الله، تسميه التشبه بالمسيح، تسميه المعمودية والميرون والتناول والأسرار. احنا جوانا كنز، كنز ثمين جدا. هذا الكنز جوه أواني خزفية، يعني احنا كبشر اواني خزفية ضعيفة جدا، ملهاش منظر ولا كرامة ولا اعتبار، لكن جواها النهاردة بنعمة ربنا كنز كبير قوي، عشان لما نعمل حاجة ما يبقاش اللي عملناه ده يرجع إلى الأواني الخزفية الضعيفة، وإنما يرجع الفضل لإيه؟ للكنز اللي جوان. فبيقول لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. عارفين أشبه لكم تشبيه بسيط أو أقول نفس التشبيه بطريقة جديدة. لما يكون واحد مثلا من الجيل القديم حاطط شوية ذهب في قلة أو في زير، الزير ده بقى غالي ولا مش غالي؟ بقى غالي جدا، لأن في كمية ذهب قد كده. لكن هل الزير في حد ذاته هو سبب الكرامة ولا القيمة؟ لا طبعا، هي الكرامة والقيمة كلها في اللي جوه. فهو بيقول لنا كنز معرفة الله في أواني خزفية، فيكون فضل القوة، يعني لما تنسب الفضل تقول الفضل كله لربنا اللي جوايا وبيشتغل بيا، مش الفضل للإناء الضعيف اللي من بره اللي ملوش معنى ولا قيمة في حد ذاته. وعشان يثبت المعنى ده هيقول شوية متناقضات، يعني كأن الإناء الخزفي قد كده ضعيف والكنز قد كده قوي، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، يعني من بره في هموم قد كده تفطس اي بني ادم، لكن الكنز اللي جوانا بيخلينا ما بنتضايقش. متحيرين، ده من بره، لكن غير يائسين، ده بتاعت جوه. مضطهدين، دي بتاعت الاناء الخزف، لكن غير متروكين، دي بتاعت النعمه اللي جوه. مطروحين، دي بتاعت الانسان الضعيف، لكن غير هالكين، دي بتاعت نعمه ربنا اللي جواك. حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، يعني من بره عمالين نتلطش كل يوم كأننا بنتصلب كل يوم مع المسيح، كأننا بنموت مع المسيح كل يوم، ألام وضيقات واضطهادات وأوجاع ملهاش آخر. ده من بره. من جوه في إيه؟ لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. إذن الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم، يعني إحنا بنموت، هو بيتكلم عن خدمته بقى وخدمة اللي معاه، بيقول إحنا بنتعب لدرجة إن إحنا كأننا بننتحر ونموت في الخدمة، لكن إحنا عارفين وإحنا بنموت في الخدمة في حياة تنتقل من المسيح اللي فينا ليكم. فوإن كان إنساننا الخارجي ده الضعيف بيفنى ويضمحل ويضعف، لكن في سر، في نعمة بتتنقل من المسيح اللي بيشتغل فينا لكل واحد فيكم تديله حياة أبدية. والإصحاح ده بيتكلم باستفاضة عن عمل نعمة ربنا في الخاتم. أنا أتمنى الحقيقة أن أنتوا تقروا كورنثوس الثانية، عشان لما نكمل إن عشنا الشهر الجاي يكون يعني يكون في متابعة وتركيز. كل اللي تفتكروه أن كورنثوس الثانية رسالة الخدمة، أو الرسالة اللي بيتكلم فيها بولس باستفاضة عن مبادئ الخدمة وعن خدمته هو الشخصية وحياته الشخصية مع ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين. كل سنة وانتم طيبين.